إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 15 والأخير إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النحل. وصلنا إلى قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المناسبة أن المعهود من طريقة القرآن أنه بعد ذكر الاختلاف وتقريره يأتي التوجيه الإلهي للمؤمنين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الداعي ليس وكيلا على الناس، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، فأنت لست موكلا بالناس تراقبهم ماذا فعلوا، ما هي النتيجة، لأن النتائج والثمرات إنما هي على الله تبارك وتعالى. فهذا معهود القرآن. يعني مثلا إذا جئت في سورة الحج في آخرها قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل له منسك، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وكذلك في آخر سورة يوسف الله وبركاته، وفي آخر سورة هود، وفي أول سورة الشورى لما ذكر سبحانه أنه أوحى إلى نبيه كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، قال الله تبارك وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال سبحانه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فهذا مما ينبغي معرفته أيها الإخوة، طريقة أهل الحق مع الكفار ومع المنحرفين من المسلمين أهل الأهواء الذين يصرون على أهوائهم، أنك لا تنشغل بهم، لا تنشغل بهم، وإنما انشغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أدعو إلى سبيل ربك. وتلاحظ ها هنا أن فعل الأمر جاء مجردا عن مثلا الفاء، ما قال سبحانه فادعوا إلى ربك، فكأن هذا يعني أمر مستقل بعد هذا الخلاف، بعد أن رمى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كفرهم وذكر اختلاف أهل الكتاب، قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك. وسبيل الله تعالى هو الكتاب والسنة، الإسلام، دين الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك. وفي أول السورة، أول سورة النحل، وعلى الله إيش؟ قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل القاصدة. فالسبيل القاصدة المعتدلة على الله عز وجل يعني بيانها ونهايتها. وعلى الله قصد السبيل، ومنها يعني من السبيل جائر. فها هنا قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أساليب الدعوة وطرق الدعوة إلى الله عز وجل. بعضهم يقول أن الحكمة هنا بمعنى الكتاب والسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني ادعو للكتاب والسنة. لكن هذا وإن كان صحيحا لكنه ليس مرادا ها هنا، وإنما الحكمة ها هنا طريقة الدعوة. صحيح الكتاب والسنة مشتمل على أحسن الطرق، ولكن المراد ها هنا بالحكمة أنها طريقة للدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الحكمة فهي مستغنية عن الوصف، صح؟ لأنها حكمة. وأما الموعظة فتحتاج إلى ليش؟ إلى الوصف. فقالوا الموعظة الحسنة، فليس كل موعظة تكون حسنة. وكذلك الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. وتلاحظ فالموعظة الحسنة، أما هنا أحسن. لماذا؟ لأن الجدال بحاجة إلى الحسن أكثر من ليش؟ من الموعظة. وجادلهم ما قال سبحانه بالحسن كما قال في الموعظة الحسنة، وإنما وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني انظر في أحسن طريقة للجدال وجادلهم بها. لأن الجدال يشتمل على حظوظ النفس، فلا بد من تجريده، لا بد من تجريده حتى يكون أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. الحاصل أيها الإخوة أن هذه طرق للدعوة بحسب ماذا؟ بحسب حال المدعو. فهناك من يكفيه مجرد البيان، الحق عنده واضح وإنما يحتاج مجرد البيان، الحكم. وهناك من هو غافل، معرض، شارد، فهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج الموعظة، الموعظة التي هي الترغيب والترهيب. وهناك من هو معاند مستكبر عن الحق، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. وعلى هذا يدور كلام المفسرين، بينه ابن القيم وبينه الشيخ السعدي رحمهم الله تعالى. فابن القيم في المجلد الثالث في صفحة 66 وما قبلها صفحة 64 قال: جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. النوع الأول قال: فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. مثلا طالب علم له اهتمام بالعلم وعنده قبول، فهذا يدعى بالحكمة، يدعى بالحكمة. كان بالأمس يعني معنا أحد إخواننا المعروفين بطلب العلم، وكان يصلي بجانبي فكان يحرك السبابة بين السجدتين، يعني بين السجدتين يعني يرفع السبابة ويحركها. وأنا بالنسبة لي أنا ظللت زمانا على هذا، فكنت أشير بالسبابة بين السجدتين اعتمادا على رواية في حديث وائل بن حجر رواها عبد الرزاق الإمام رحمه الله تعالى. والحديث إسناده ظاهره الصحة إلى أن دلني أحد الإخوة على أن الشيخ الألباني حكم على هذه الرواية بالشذوذ، ودلني على موضع ذلك في السلسلة الضعيفة، فذهبت إلى الموضع وقرأت، وذكر الشيخ أن الإمام أحمد قال عن عبد الرزاق أنه كان عنده أوهام في آخر عمره، وأن هذا منها. المهم البحث يعني موجود وهو بحث مقنع، فتركت العمل بهذا. المهم كان معنا بالأمس فوجدته، فأنا أعرف أنه طالب علم. طالب العلم عندما تناقشه ما تناقشه على أنه إنسان جاهل ما يعرف شيء، لا، بالحكمة، بل تناقشه كأنك أنت الذي لا تعرف. فقلت له: يعني لعلك تعلم أن الشيخ الألباني حكم على هذه الرواية بالشذوذ. قال: نعم، أنا تلميذ الألباني وأنا أعرف أنه حكم عليها بالشذوذ. قلت له: خلاص، أنا أبلغت. فالشاهد أيها الإخوة أن القابل للحق الذكي الذي لا يعاند ولا يأبى هذا يدعى بالحكمة. فإذا كان هذا مع طالب علم فما بالك بالعالم، عندك استدراك على عالم فتذهب إليه كأنك جاهل لا تعرف شيء، فهذا من الحكمة. النوع الثاني قال: والقابل الذي عنده نوع غفلة، يعني إنسان يقبل الحق لكن عنده غفلة وتأخر. قال: هذا يدعى بالموعظة الحسنة. هذا يدعى بالموعظة الحسنة. أحمد مثلا صلاح معي المؤذن، فمسألة مشهورة وذكرناها ونعرف أنه يعرفها، لكن أجد فيه مثلا إيش؟ كسلا، فهذا من المناسب له الإيش؟ الموعظة الحسنة. ما هي الموعظة الحسنة؟ قال: وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. فالموعظة الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، ليس مجرد الأمر والنهي. فلا تكون موعظة إلا إذا كانت مقترنة بالترغيب والترهيب الذي هو أساس خطبة الجمعة. خطبة الجمعة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يعظ الناس ويذكر الناس. النوع الثالث قال: والمعاند الجاحد، هذا يجادل بالتي هي أحسن. قال: هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، لا كما قال الرازي وغيره. قالوا: الحكمة هذا القياس البرهاني، وهذه طريقة الخواص، يعني طريقة الخواص عندهم القياس البرهاني وهذا الحكمة، المنطق اليوناني والفلسفة جعلتها الحكمة. قال: والموعظة الحسنة هذا قياس الخطابة، وهي دعوة العوام، العوام يدعون بالإيش؟ بالموعظة والخطابة. قال: والمجادلة بالتي هي أحسن هي القياس الجدلي، وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي. فهذا رده ابن القيم، وقال إن المراد بالآية هو أحوال المدعو، أحوال المدعو ومراتب المدعو، كل بحسب حاله. ثم نبه على شيء مهم، قال بالنسبة لي النوع الثاني القابل الذي عنده نوع غفلة الذي يدعى بالموعظة الحسنة، قال: إنما يشتد افتقار العبد إلى الموعظة إذا ضعفت إنابته وتذكره. فإذا إذا وجدت في الناس يعني قلة تذكر وقلة إنابة وتوبة، فهذا هو الذي يحتاج الموعظة ليش؟ الحسنة. قال: وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، وتكون حاجته شديدة إلى معرفة الأمر والنهي، تعلمه ليش؟ الأحكام. فهذا الذي جاء إليك هذا خلاص تحقق عنده الترغيب والترهيب، حصلت عنده الرغبة والرهبة. فإذا حصلت عنده الرغبة والرهبة ما ترغبه وترهبه، وإنما تعلمه الأمر والنهي. ونبه هنا رحمه الله على شيء يتعلق بالجدال، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل، يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل، نعم، وغلظته ولينه وحدته، ممكن المجادل أيضا، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني هذه ترجع تكون صفة لمن؟ ها؟ للمجادل. وجادلهم بالتي هي أحسن تكون صفة لما إيش؟ لما يجادل به. قال: والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، فصار معنى قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، حسن من؟ أحسن من؟ أحسن المجادل وأحسن الإيش؟ الجدال. وجادلهم بالتي هي أحسن صفة للمجادل، وجادلهم بالتي هي أحسن صفة للجدال، وهما متلازمان. فإن المجادل إذا كان على التي هي أحسن فإنه يحسن ليش؟ يحسن الجدال، والجدال إذا كان بالتي هي أحسن فإنه يكون ناشئا عن صفة المجادل. ثم ذكر أيضا شيء يتعلق بفائدة الجدال. فائدة الجدال، قال: لمناظرة المبطل فائدتان، إحداهما أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، الثانية أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل. فإذا يرجى من مجادلة المجادل فائدتان، إما أنه يرجع عن باطله، وإما أنه يتبين حاله للناس، يتبين حاله للناس فلا يفتتنون به. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وأيضا الشيخ السعدي اعتنى بهذا الموضع فذكر أمورا زائدة عما ذكره ابن القيم، ويستحسن يعني كتابتها بأرقامها. أول شيء بالنسبة للحكمة، قال: ومن الحكمة 1 الدعوة بالعلم، 2 البدءة بالأهم فالأهم، 3 البدءة بالأقرب إلى الأذهان والفهم، 4 البدءة بما يكون قبوله أتم، 70% بشيء الناس يقبلونه بنسبة 70%، شيء آخر الناس يقبلونه بنسبة 90%، لا ابدأ بالثاني. 5 وبالرفق واللين. فهذه 5 أمور داخلة تحت بالحكمة: العلم، الأهم فالأهم، الأقرب إلى الأذهان، بما يكون قبوله أتم، بالرفق واللين. والموعظة الحسنة، ما هي الموعظة؟ قلنا: الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. ذكر لنا الشيخ 3 أمور كيف يكون الترغيب والترهيب: 1 بيان ما اشتملت عليه الأوامر من المصالح وما اشتملت عليه النواهي من المضار. صحيح، تريد أن ترغب الناس في الصلاة، فماذا تفعل؟ تبين لهم ما في الصلاة من المصالح. تريد أن تنهى الناس عن الخمر، تبين لهم ما فيها من ليش؟ من المضار. 2 قال: وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. هذا من الترغيب والترهيب، من قام بدين الله الله يكرمه، من لم يقم بدين الله الله يهينه. 3 قال: وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فيكون الشيخ ذكر لنا في الحكمة 5 أمور، وذكر لنا في الترغيب والترهيب الموعظة 3 أمور: المصالح في الأوامر، والمفاسد في النواهي، إكرام الله للطائعين وإهانته للعاصين، ما أعده الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعده للعاصين من العقاب العاجل والآجل. طيب، وذكر لنا أمرين فيما يتعلق بالجدال بالتي هي أحسن. قال: ومن الجدال بالتي هي أحسن الاحتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها. سبحان الله، يعني إنسان معاند متكبر، فأنت تحتج عليه بالأدلة التي يعتقدها هو. ومن الجدال بالتي هي أحسن ألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة، ألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة. سبحان الله، ونستحضرها هنا صفة من يا شيخ؟ صفة الإمام الشافعي التي تميز بها، وهي ماذا؟ أنه قال: ما ناظرني أحد وأحببت أناش أن يخطئ. سبحان الله، يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. لا، هو يريد أن يصيب، لأن أنت هدفك ماذا؟ هدفك هو هداية هذا المخالف، فلماذا تحب أن يخطئ؟ لا، نحب أن يصيب، لأنه إذا أصاب وافقناه على الإصابة. فهذا مما ذكره رحمه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما أحسن هذه الجملة! ولذا نقول الداعية إذا لم يستحضر الإيمان بالقضاء والقدر حين دعوته فإنه لا ينجح في دعوته. يعني أنت إنما تقوم بالأسباب، وأما النتائج الضلال الهداية هذا على الله عز وجل. قال الشوكاني: وإنما الدعوة إلى الله عز وجل، يعني الدعوة ما ليس يعني ينتج عنها الهداية. قال: وإنما الدعوة إلى الله عز وجل قطع للعذر وتتميم للحجة وإزالة للشبهة. الدعوة إلى الله عز وجل قطع للعذر حتى ما يكون الإنسان حج ولا عذر، وتتميم للحجة وإزالة للشبهة. وأما الهداية والإضلال فهذا عند الله عز وجل وحده: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وتأمل كيف في الهداية سماهم الله عز وجل، يعني ذكرهم بالاسم، في الضلال قال بمن ضل، ما قال سبحانه هو أعلم بالضالين. يعني لأن طبعا الفعل يرجى إيش؟ يرجى الرجوع عنه. مثلا عندما نقول كذب ممكن يتوب، لكن لما نقول الكاذب خلاص صار اسما له. فها هنا في الهداية ذكرهم بالاسم، قال وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شو المناسبة يا شيخ؟ يلا فكر تدبر. ها ها، أيوة، لأنه بعد الجدال يكون الإيش؟ ها؟ الجلاد، هكذا يعبرون. نعم، بعد الجدال يكون الإيش؟ الجلاد. الجلاد إما بالإيش؟ إما باللسان وإما بالإيش؟ بالسنان. طيب عند الجلاد باللسان سايش سيعتدى عليك بلاش بالقول وبالفعل، فحينئذ الداعي يحتاج إلى العدل. قال وإن عاقبتم، يعني من أذاكم بقول أو فعل عند الدعوة إلى الله عز وجل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أثناء الجلاد إن لم ينفع الجدال، مثلا شتمك إنسان، فلك أن ترد بمثله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه شاملة لكل شيء في الأذى القولي والأذى الفعل. ثم ندب سبحانه إلى الفضل، فإذا أباح الله عز وجل ليش العدل وندب إلى الفضل، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فالإنسان يصبر ولا يعني يقابل السيئة بالسيئة، بل كما قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذا كثير في القرآن أن الله عز وجل يبيح ليش العدل ويندب إلى الفضل، كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولا لهو خير لكم، أيوة ولئن صبرتم هذا خطاب، فكان الوجه أن يقال ولئن صبرتم لهو خير ناش ها لكم، فبدلكم بدل الضمير جاء بايش ها صابرين، هذا يسمى ايش اظهار في موضع ليش الاضمار، يعني يؤتى بالاسم الظاهر مكان الضمير. وقلنا هذا له ثلاث فوائد، ما هي؟ التعميم وايش والتسجيل والتعليل. التعميم لأنه سبحانه لو قال لكان خيرا لكم أو لهو خير لكم فهذا يكون مختصا بهم فقط، لا لهو خير للصابرين فشملت كل صابر، هذا التعميم. طيب والتسجيل؟ التسجيل عليهم أنهم صابرون، يعني أن هذا يعني تطبيق لهذه الآية على المخاطبين وأنهم من الصابرين. طيب والتعليل؟ تعليل الخيرية، لهو خير للصابرين، أما لو كن لهو خير لكم ما كنا عرفنا سبب الخيرية، فسبب الخيرية الصبر المصرح به. ثم قال سبحانه واصبر، شو الفرق؟ الأولى جملة شرطية ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا يعني سبحان الله، لأن الآيات في الآش في الدعوة، فحتى رب العالمين يعني يتلطف حتى في هذا الموضع سبحانه وتعالى. أما قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين كأنه عرض، ثم قال واصبر، فاختار الله عز وجل لهم ليش الصبر، اختار لهم المندوب، قال واصبر. ثم بين سبحانه أن هذه الصفة لا تستطاع إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا بتوفيق الله عز وجل، كما قال سبحانه في آية فصلت: ها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني نصيب عظيم من التوفيق. فكذلك ها هنا: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني واعلم أن صبرك إنما هو بالله. وابن القيم رحمه الله ذكر هنا مبحثا عميقا دقيقا، وهو يتعلق بالباء، بالله، هل هذه الباء للاستعانة ولا للمصاحبة؟ شو الفرق؟ لو كانت الباء للاستعانة يعني وما صبرك إلا بالله، يعني لولا الله عز وجل ما صبرت، فتكون الباء للاستعانة، فتكون الباء ها هنا وسيلة، يعني وسيلتك إلى الصبر أن الله عز وجل يوفقك إليه، هذا لو كانت الباء للاستعانة. والثاني أن تكون الباء للمصاحبة، قال وما صبرك إلا بالله، يعني الشوكاني عبر ها هنا بتعبير جميل نقرأه: وما صبرك إلا بالله، قال وما صبرك مصحوبا بشيء، لأن الباء المصاحبة، وما صبرك مصحوبا بشيء من الأشياء إلا بتوفيق الله. فيقول ابن القيم: وما صبرك إلا بالله، يعني إذا أنت صبرت فالله تبارك وتعالى إيش معك، فتكون يعني الوجه الثاني هذا كما في قوله تعالى: إن الله مع الصابرين. قال رحمه الله: وقد تنازع الناس أي الصبرين أكمل، الصبر به أم الصبر إيش له أو معه؟ خلينا نقول له، الأول وسيلة والثاني إيش غاية. وقد تنازع الناس أي الصبرين أكمل، فقال الطائفة: الصبر له أكمل، الصبر له أكمل، فإنما كان لله أكمل مما كان بالله، فإنما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة، والغايات أشرف من الوسائل. وقالوا أيضا: ما كان له متعلق بألوهيته، وما كان به متعلق بربوبيته، وما تعلق بالألوهية أشرف مما تعلق بالربوبية. هذا الطائفة الأولى، قالوا الصبر له أكمل. قول الثاني: وقال الطائفة: الصبر بالله أكمل، بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به، كما قال تعالى: واصبر، فأمره بالصبر، والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال: وما صبرك إلا بالله، فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية. الجملة الطلبية اصبر لأنها أمر، وما صبرك إلا بالله هذه جملة إيش؟ جملة خبرية. قالوا: وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة به، هذا الصبر بالله، والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة، التي تدل عليها باء المصاحبة. على كل حال يعني بعضهم يقول أن الباء هذه يمكن أن تكون للاستعانة ويمكن أن تكون أيضا لليش للمصاحبة، فعلى هذا إذا جعلناها للاستعانة والمصاحبة فيكون الصبر بالله أعظم من الصبر لله. على كل حال يعني هذه مباحث دقيقة طالب العلم يعرفها، فإذا يعني مرت به كان على علم بها. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه، يعني لا تحزن على إعراضهم وشرودهم، هذا كله مما يحتاجه الداعي. ولا تك في ضيق مما يمكرون، يعني لا تكن منزعجا مما يمكرون. ولا تك في ضيق، وشيخ وائل ابن كثير قرأ إيش؟ ولا تك في ضيق، وبعضهم يفرق بين يعني الضيق والضيق، فيقولون كما ذكر الشوكاني رحمه الله، طبعا هذه الفائدة من اختلاف القراءات، قرأ الجمهور بفتح الضاد وقرأ ابن كثير بكسرها. قال ابن السكيت هما سواء، يعني المفتوح والمكسور حمكما. وقال الفراء الضيق ما ضاق عنه صدرك، والضيق ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب. فإذا قالوا الضيق ما ضاق عنه صدرك، وأما الضيق إنما يكون في الشيء الذي يتسع، دار تتسع وثوب يتسع. ثم بعضهم قال ولا تك في ضيق، ولا لا يكن ضيق فيك، من الذي في الآخر؟ ظاهر الآية إيش؟ ولا تك أنت في ضيق. فبعضهم قال هذا من المقلوب، والتقدير لا يكن ضيق إيش فيك، نقول هذا مقلوب ولا شيء، هذا معروف في لغة العرب. ولا تك في ضيق هذا تمثيل أن الضيق قد أحاط إيش، قد أحاط به، فصار هو في إيش، صار هو في ضيق. ولا تك في ضيق مما يمكرون. فذكر الله تبارك وتعالى يعني بالنسبة للداعية إلى الله عز وجل الصبر، واصبر ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما المناسبة؟ يعني هذه ترجع إلى إيش؟ وإن عاقبتم، ما الوجه؟ نعم، وطبعا عند تلمس المناسبات الإنسان يعني يبحث عن المناسبة الظاهرة، يعني بعض المفسرين وهو الصواب إن شاء الله ذكر أن هذه الآية ترجع إلى ماذا؟ تعليل لي ولا تك في ضيق مما يمكرون، لأن الداعية عندما يعني تحصل المفاصلة بينه وبين المخالف الداعية يخاف إيش؟ يخاف مكره. فالله عز وجل طمأن نبيه وكذلك كل داعية أنه إذا كان تقيا محسنا فإن الله تبارك وتعالى إيش؟ معه ويحفظه من مكر ليش؟ من مكر المخالفين. فهذه الآية ترجع إلى ولا تك في ضيق مما يمكرون. لماذا تكون في ضيق والله تبارك وتعالى معك؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأعظم ما يتسلح به الداعية التقوى والإحسان. إذا كان الداعية تقيا محسنا فإن الله تبارك وتعالى يحفظه من مكر الماكرين. فيمكن من هاتين الآيتين نستخلص ما ينبغي أن يتسلح به الداعية: الصبر، واصبر، اعتقاد أن صبره إنما هو بالله عز وجل، لا يحزن من مخالفة المخالف، لا يكن في ضيق وفزع وخوف من مكرهم، أن يكون تقيا محسنا. إذا اجتمعت التقوى مع الإحسان فماذا يكون معنى التقوى؟ الأصل في التقوى اجتناب الإيش؟ اجتناب المناهي أو النواهي وامتثال الإيش؟ الأوامر، إذا انفردت. لكن إذا اقترنت بالإحسان قالوا فتكون التقوى بمعنى إيش؟ اجتناب النواهي والإحسان امتثال الإيش؟ امتثال الأوامر. ويمكن أن يكون إن الله مع الذين اتقوا، يعني اجتنبوا النواهي وامتثلوا الأوامر، والذين هم محسنون ترقوا في التقوى حتى بلغوا إيش؟ درجة الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا، هذا بالفعل، والذين هم محسنون هذا بالاسم، يعني حققوا الإحسان وصار اسم الإحسان وصفا لهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة، هذا الذي ذكرته لك. وقد بينا أن الراجح في هذا أن الحكمة هنا طريقة للدعوة وليست مضمون الدعوة. مضمون الدعوة الكتاب والسنة، طريقة الدعوة الحكمة. قال: والموعظة الحسنة بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى، وجادلهم بالتي أحسن، أي من احتاج منهم، من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الإيش؟ ها؟ إيش عندكم؟ بالوجه الإيش؟ الحسن. نقول بالوجه الإيش؟ الأحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فليكن بالوجه الأحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهم السلام حين بعثهما إلى فرعون، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قد علم الشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات على من ضل منهم، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم. وقوله تعالى: وإن عاقبتم، يأمر تعالى بالعدل في مش عندكم؟ ها؟ القصاص، صحيح، لأن عندي في نسختي الاقتصاد، لا، يأمر تعالى بالعدل في إما القصاص أو الاقتصاص. والمماثلة في استيفاء الحق. وذكر عبد الرزاق بإسناده، الإمام عبد الرزاق له يعني جزء صغير في التفسير، عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. هذا القول الأول، وكذا قال مجاهد وغيره. قول ثاني: وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين، فأسلم رجال ذو منعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية، ثم نسخ ذلك بالجهاد. قال: ثم نسخ ذلك بالجهاد، الأولى عدم النسخ. فالآية محكمة، الآية محكمة، والأمر بالقتال يعني لا ينافي الأمر بالصبر: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قول ثالث، وهو ما ذكره محمد بن إسحاق عن عطاء بن يسار، قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها، نزلت بالمدينة بعد أحد حيث قتل حمزة ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط. فأنزل الله: وإن عاقبتم. قال: وهذا مرسل، وفيه رجل مبهم لم يسمى. فإذن هذا مرسل يعني ضعيف. قال: وقد روي هذا من وجه آخر متصل. فإذن نحن عندنا مرسل فيه رجل مبهم، وعندنا هذا المتصل. فقال الحافظ أبو بكر البزار، وذكر بإسناده عن أبي هريرة، لكن في الإسناد صالح الإيش؟ المري، وهو ضعيف. فهذا يعني مسند، هذا مسند ولكنه فيه يعني مسند ضعيف مع مرسل، لكن المرسل فيه رجل إيش؟ رجل مبهم. فالمرسل إذا كان فيه رجل مبهم فربما يعود هذا المرسل إلى هذا، يبقى ما استفدنا شيء في التقوية. لكن الذي يدل على الاختلاف يعني المتن المذكور، فالمتن في حديث أبي هريرة مختلف عن الذي قبله. فالذي يظهر والله أعلم أن المرسل زائد الضعيف يعني يتقويا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه، وقد مثل به، فقال يعني بعد كلام طويل: أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. فنزل جبريل عليه السلام على محمد بهذه السورة وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول ابن كثير: وهذا إسناد فيه ضعف، لأن صالحا هو ابن بشير المري أو المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث. فإذن هذا القول الثالث، أنها نزلت بسبب إيش؟ حمزة. قول الرابع: وقال الشعبي وابن جريج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد في من مثل بهم لا نمثلن بهم، فأنزل الله فيهم ذلك. القول الخامس هذا صحيح، وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وذكر بإسناده عن أبي بن كعب، هذا أيها الإخوة صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2377 2377 وفي صحيح الجامع 6761 عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، يعني لنزيد عليهم. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، قال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم، يعني نبيدها. فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. هذا كما ذكرنا أيها الإخوة صحيح، وهو واضح في يعني سبب نزول الآية، وإن كانت السورة مكية لكن قد يكون في السورة المكية مثلا بعض الآيات المدنية، أو تكون الآية نزلت إيش مرتين، إذا نزلت سورة النحل كاملة في مكة لكن في هذه الواقعة تنزل هذه الآية مرة أخرى، يعني ينزل بها جبريل مرة أخرى، فتكون نزلت مرتين. قال: وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا المثال الأول. مثال آخر وقال: والجروح قصاص، ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال في هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه 3 مواضع. في مواضع أخرى يا شيخ؟ على كل حال 3 الحمد لله. قال: وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، تأكيد للأمر بالصبر، وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال: ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك، فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق، أي في غم، مما يمكرون، أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. قال: وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا تعليل كما ذكرنا لقوله سبحانه: ولا تك في ضيق مما يمكرون، فهذا تعليل لذلك. أي معهم بتأييده ونصره. هل نقول أن هذا يعني تأويل من ابن كثير للمعية؟ لا، لأن المعية هنا معية إيش؟ معية خاصة، علاوة على المعية العامة التي هي بمعنى ليش؟ المعية العامة بمعنى ليش؟ بمعنى المعية. المعية حقيقية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، معية معية. لماذا نقول بمعنى العلم؟ إذا قلنا بمعنى العلم ضاعت المعية. وإن كان ابن عبد البر كما نكرر دوما نقل إجماع السلف على أن المعية بمعنى ليش؟ بمعنى العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا، قال إنما قال السلف ذلك ردا على الحلولية، فقالوا المعية بمعنى العلم. قال وإلا فالله معنا حقيقة، الله تبارك وتعالى معنا لا يخفى عليه شيء. وما أحسن ما ذكر ابن كثير عندك، قال وأما المعية فبالسمع والبصر والعلم، ما قال بس بالعلم، قال فبالسمع والبصر والعلم، هذا يدل على أن المعية معية حقيقية. نعم. فإذا قوله قول ابن كثير معهم بتأييده ونصره ومعونته هذه معية خاصة، كما في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، كل هذا معية خاصة بمعنى التأييد والنصرة، ولا تنفي المعية العامة التي هي بمعنى ليش؟ المعية التي هي السمع والبصر والعلم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهم في الغار إن الله معنا، قال وأما المعية، يعني يريد المعية العامة، المعية هنا معنى العامة يعني، فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذا معي عام. وقوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى شوف هذا يؤيد يا شيخ الذي حققه شيخ الإسلام، قال وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إيش؟ شهودا، شهودا، الله تبارك وتعالى يشاهدهم يراهم يسمعهم، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال وما يعزب عن ربك، هذا العلم، فشهودا هذه المعية، وما يعزب عن ربك هذا العلم، كما في آية الإيش المجادلة، ألم ترى أن الله إيش يعلم، هذا العلم، وفي آخر الآية إلا هو معهم، وكما في آية الحديد، في آية الحديد إيش شأولها، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. ففي جميع هذه المواضع ذكر الله تبارك وتعالى العلم وذكر ليش المعية، فعلم أن المعية تزيد على العلم، فهي علم وسمع وبصر وشهود. قال ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات. لماذا خص ابن كثير التقوى بترك المحرمات؟ لأنه اقترن به الإحسان. قال والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات. والوجه الثاني كما ذكرنا أيضا والذين هم محسنون يعني محسنون في التقوى، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. ثم ذكر ما ذكره ابن أبي حاتم بإسناد منقطع، كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك سائر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.